وتب على تواضع لا تفتقر بالنسب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فلا زال الكلام موصولا عن حد الزنا وعقوبة الزاني، تلك الجريمة الشنعاء البغيضة التي تأنفها تلك النفوس الطاهرة الطيبة المؤمنة التي تربت على الطهر والعفاف والصدق مع الله تعالى ومع الخلق ومع النفس. هذه الجريمة تأباها النفوس، ولكن ليست كل النفوس تأباها، إنما تأباها النفوس الطيبة. أما النفوس الخبيثة فتهوي إليها وتأوي إليها كما يأوي الذباب إلى الجيف والنتن. نعم، ولذلك لما جاء ذلك الشاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزني ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقارف تلك الفعلة والفاحشة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب فيه رقة قلبه، يخاطب فيه عاطفة المحارم، أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لامرأتك، لعمتك، لخالتك، لابنتك؟ يذكر له النبي المحارم، لأن طبيعة الإنسان إذا كان إنسانا، وطبيعة المحرم إذا كان حقا محرم، أن يغار بل يقتل غيره على المذكورات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على محارمه. فالنبي يقول له، أترضى ما تستأذن فيه الآن لهؤلاء المحارم؟ قال لا. وهذا رجل عربي ذو أنفة وعزة وشرف، وهو يقول لا في كل مرة. فقال النبي، وكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر الغلام هذا الشاب وقال، اللهم طهر قلبه. فقام الشاب من بين يديه عليه الصلاة والسلام. وإن هذه الجريمة لأبغض الجرائم وأبغض الأفعال إلى قلبه بعد أن كانت أحب الأفعال. أنا ذكرت هذا الحديث لأعقد مقارنة بين غياب الإنسانية في هذا الزمان وحضورها في زمن النبوة. لو جاء برجل يزني الآن أو يعاقر النساء وقلنا له أترضاه لأمك؟ قال نعم أرضاه لأمي. لعمتك؟ نعم أرضاه لعمتي. لابنتك؟ قال نعم. بل ومن النساء كذلك على المقابل من تذهب فتأتي بالبغايا والزانيات الفاجرات إلى زوجها وإلى أبيها وإلى ابنها. فهذه دعوكم من فقدان الدين، حتى الفطرة نفسها انتكست ولم يبقى هناك أدنى غيرة لا عند الرجال ولا عند النساء إلا الطاهرات والطاهرين والطيبات والطيبين. أما وأن نعقد مقارنة بين ما نحن فيه الآن من عصر لا يعلمه إلا الله وبين زمن النبوة، فهيات هيات، هذا أمر بعيد جدا. ولذلك لما حرم الإسلام الزنا جعل ذلك درجات، فالزنا المطلق الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية حرمه الإسلام قرآنا وسنة، وبين أنه عمل قبيح ونفس خبيثة ترتكب هذا، وأخبث منها من يزني بحليلة جاره، من يزني بامرأة جاره. لماذا؟ لأن الجار للجار ستر، الجار للجار وقاية، الجار للجار أمان. فلأن يخون كل هذا، وإذا خرج جاره من بيته انتهك حرماته في الوقت الذي يأمن الجار لجاره. فإذا كان الزنا على الإطلاق والعموم أمر قبيح، فالزنا بحليلة جاري أمر أقبح وأشنع وأفظع، وأفظع من الزنا بحليلة الجار زنا المحارم. دي يا إخواني كارثة، كارثة حق، كارثة. أن يزني الرجل بأخته أو عمته أو خالته أو يزني بابنته أو يزني بأمه، أنا لا أتصور أبدا أن هذا الذي يفعل هذا بقي عنده شيء، أدنى شيء من الإنسانية. هذا أشبه بالحيوان، بل هو الحيوان حقا، لأنه فقد كل المعاني. وأنا أقول هذا لأننا شيوخ في موقع المسؤولية، ومشاكل الناس بالليل والنهار عندنا تترى، ونسمع هذا كثيرا لدرجة أنني لا أحتمل بمجرد أن أشعر أن المتكلم سيخوض في مثل هذه المسائل أستحلف بالله أن يكف عني وينصرف، لأني لا أحتمل مثل هذا، لا أحتمل مثل هذا. أم تحدثني أن ابنها في حال مرضها ذهب إلى الطبيب بأمه، فصرف الطبيب علاجا لأمه، فاستدعى هذا الولد الابن علاجا مخدرا من الصيدلي، فكان يعطيه لأمه مع العلاج، فتغيب عن الوعي فيأتيها. ولما شعرت الأم بهذا بعد عدة مرات لا يراجع الولد نفسه، ثم تصنعت أنها أخذت العلاج هذه المرة وحدها دون أن يناولها الولد، وتصنعت أنها غابت عن الوعي. فلما تهيأ الولد لأمه وهم بارتكاب الفاحشة معها، قامت الأم مذعورة فزعة لا تصدق لا تصدق ما يفعله ابنها، فقتلته، قتلته بسكين قد أعدته لهذا الغرض، وذهبت بالعلاج إلى الطبيب، فقال هذا ما أذنت فيه، أما هذا النوع فهو مخدر وإنما جيء به لغرض خبيث. يفعل هذا مع أمه، وفي المقابل قضايا في المحاكم يا إخواني، الذي أحكيه قضايا في المحاكم وعلى صفحات الجرائد وأنا لا أطيل غير هاتين الحادثتين. رجل يأتي ابنته فتحمل منه فتلد منه، فترفع القضية إلى ساحات المحاكم، فيقول هذا الأب الوقح الجسور السبع المفترس، يقول لابنته بعد أن حكم عليه بالسجن: غدا سأخرج من السجن وستكون أسعد امرأة معي. يقول هذا لابنته في ساحة المحكمة: لا عبرة بما يقضيه القاضي، اقض ما أنت قاض، إنما سنرجع لها. ما هذه الوقاحة وهذه الجرأة؟ رجل يتزوج امرأة وعندها بنات، فهن ربيباته، وكان بينه وبين هؤلاء البنات من الألفة، فتمادت الألفة وخرجت عن حدها المشروع، فوقع على البنات كما يقع على أمهم. ما هذا؟ خيانة في بيت الأمانة لا حل لها إلا السيف، لا حل لهذا الجرم البشع إلا السيف. يا إخواني، زنا المحارم من أفظع أنواع الزنا على الإطلاق، ولذلك اختلف العلماء فيه بعد أن أجمعوا على وجوب الحد، على وجوب الحد، ولكنهم اختلفوا في كيفية الحد. هل يقتل من زنى بمحارمه؟ في كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، أم أن حده حد الزاني، أم أن حده حد الزاني؟ إذا كان محصنا يرجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن فيجلد 100 جلدة. اختلف العلماء. فالمذهب الأول وهو أن الذي زنى بمحارمه يحد حد الزاني، يحد حد الزاني، يعني إذا كان محصنا متزوجا أو سبق له الزواج يرجم حتى الموت، وإذا لم يسبق له الزواج يجلد. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والمذهب الثاني أنه يقتل على كل حال قتل وليس رجما، يقتل على كل حال بأي قتلة يراها السلطان، وهذا مذهب أحمد وإسحاق ومذهب المحدثين كذلك، وهو الراجح، وهو الراجح. لماذا؟ لأن المطلوب من هذا الصيانة، المطلوب أن يصون أمه وعمته وخالته ويصون ربيبته، فإذا خان استحق عقوبة أخرى غير العقوبة المعتادة، تشدد عليه العقوبة. وهذا المذهب هو الراجح كما قلنا، لما أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الكلام اللي أنا بقوله ده يا إخواني أرجو ألا يكابر فيه أحد، أرجو ألا يكابر فيه أحد. كيف؟ الطريق إلى ما أذكر هو الاختلاط، هو الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، الشباب بالفتيات، الجامعات، الجامعات هي بركان من نار، بؤر فساد في بلاد الإسلام. حتى الجامعات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة تحوم حولها الحمائم من كل جانب ولا تخلو من مفاسد، ولست بذلك أحرم التعليم ولكني أقرر واقع التعليم في بلاد المسلمين وليس في مصر فحسب. الجامعات عبارة عن بيوت دعارة، بيوت دعارة على المكشوف، وافعل ما تشاء وهات مع نفسك في كل منبر من المنابر نحن قائمون على ما نحن عليه وافعلوا ما شئتم، تحدي لله ورسوله ولشرعه ودينه. النساء عرايا في الشوارع والطرقات والجامعات، الولد فوق أفخاذ البنت والبنت تجلس على فخذ الولد، ومن أسوأ المناظر التي نراها ولد وبنت في الجامعة كلاهما يحتضنان فوق سيارة مثلا، على شنطة سيارة نايمين فوق بعض، والشرطة موجودة، ولا قصة مش قصتهم، قصة قصة واحد ملتحي سني يدعو إلى الله، هي دي القصة وده التوجه. إرادة العالم الإسلامي كله أن يكون عالما علمانيا على مذهب مصطفى كمال أتاتورك الملعون الهالك، إنما يراد بأمة الإسلام الخروج من دينها بالكلية، من دينها بالكلية. فينبغي ويجب علينا تربية أبنائنا على الطهر والعفاف، على الطهر والعفاف. لم ينجو من هذه القضية إلا الأطهار الأشراف، وفوقهم جميعا نساء الأنبياء، نساء الأنبياء. فامرأة النبي يمكن أن تقع في الكفر كامرأة لوط وامرأة نوح، لا تدخل في الإسلام أصلا، تبقى على كفرها. أما وأن تزني فلا وألف لا، ما زنت امرأة نبي قط وما خانت امرأة نبي قط في الفراش، ومن قال بغير ذلك فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، كما تقول الشيعة عن أمنا الطاهرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومع هذا وبهذا الإيذاء للنبي ولأهل بيته بل لله تعالى، لأن من آذى النبي فقد آذى الله، ومع هذا يأتي الشيعة حكاما ومحكومين إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ويزورون قبر الرسول. لماذا؟ لماذا تزوروه؟ ولماذا تدخلوا بيوت ديار الإسلام وبيوت الله تبارك وتعالى؟ لماذا تدخلوها؟ أنتم لا صلة لكم بالإسلام، أنتم كفار لم تدخلوا في الإسلام أصلا. أيها الملاعين، أيها الكلاب المحسوبون على الإسلام، إن الغرب الكافر يعلم جيدا أنكم لا تمتون للإسلام بصلة، فلسنا بحاجة الآن أن نقول لأمريكا ولا لأوروبا هؤلاء ليسوا منا، فإنكم ألصق الناس بهم وهم أعرف الناس بكم. للأسف الشديد أن دول الغرب الكافر يعلمون أن الشيعة لا علاقة لهم بالإسلام أكثر من عوام المسلمين، بل أكثر من كثير من علماء المسلمين الذين يرون أن الشيعة ناس مسلمين يا أخي وموحدين وبيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا زينا واحسن مننا كمان. خيبة أمل، خيبة أمل يقع فيها عامة المسلمين وكثير من علمائهم المحسوبين على العلم. وأنا لا أدري من هذا الذي يدعو إلى التقريب بين الإيمان والكفر، بين الشرك وبين التوحيد، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، ويزعم بعد ذلك أنه يمكن التقارب مع الشيعة. كيف ذلك؟ أنا لا أدري. تؤذيني في امرأتي ثم تأتيني للزيارة، كيف ذلك؟ تؤذيني في عرضي ثم تأتيني بعد ذلك محبا وتزعم الصدق في الحب، كيف ذلك؟ هذا شيء بعيد ولا يمكن أبدا. وعلى لسان عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قول الناظم: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. النبي مدفون في مكاني وفي بيتي، وبتجي ليه؟ لما انت بتبغضني وتتهمني بالفاحشة وتأتي بعد ذلك لبيتي ومكاني لأجل أن تزور محمدا، إن محمدا بريء منك. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، والله فضلني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، أي برأني مما نسبتموه إلي أيها الملاعين. قالت: والله فضلني وعظم حرمتي، لي حرمة عظيمة يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء. فامرأة النبي ليست كأي امرأة على وجه الأرض في الحرمة والتعظيم، وهن أمهات المؤمنين. وحرم الله عز وجل على نساء النبي أن يتزوجن من بعده عليه الصلاة والسلام. والله فضلني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. بعد أن برأ الله تعالى من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى في المحاريب: تتهمني أنت بعد ذلك بارتكاب القبيح والفاحشة، كيف ذلك؟ أهذا نسبة الفاحشة إلى عائشة أم اتهام لله تبارك وتعالى؟ إذا كان الله تبارك وتعالى برأها فأنت تتهمها، كيف تكون مسلما؟ أأنتم أعلم أم الله؟ والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني: إني لطيبة خلقت لطيب، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فإذا كان النبي طيبا ولا هو ولا محالة طيب، فعائشة طيبة، قضية محسومة. وإذا اتهمتم عائشة فلابد أن تعلموا أنكم تتهمون محمدا، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع الخبيث والطيب. والله تعالى يقول: ليميز الله الخبيث من الطيب، لا يجتمعان، الخبيث والطيب لا يجتمعان أبدا ولا يتفقان، فهما ضدان لا يجتمعان. وإني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. نساء النبي أحمد عليه الصلاة والسلام أطيب النساء على الإطلاق. إني لأم المؤمنين فمن أبى، أنا أم المؤمنين، فمن أبى واستنكف ولم يرضى بذلك فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. من تاني قال الناظم على لسان عائشة: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، والله فضلني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني. هذه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقاتل الله تعالى من أهانها ومن نسب الفاحشة إليها، فهي البريئة من فوق سبع سماوات، وهي الطاهرة المطهرة، الصديقة بنت الصديق، تربت في بيت الصديق وانتقلت منه إلى بيت النبوة، فكيف لها أن تعرف ما الفاحشة؟ كيف لها؟ لا تخطر لها على بال أصلا ولا تعرفها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. فاقتلوه. لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان محصنا أو غير محصن، إذا كان محصنا أو غير محصن. والمقام يا إخواني مقام تفصيل، لأن ده حد وإراقة الدماء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حاجة الأمة أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان محصنا فله حكم، وإذا كان غير محصن فلا حكم. فإذا أطلق النبي الكلام بغير تفصيل فلا بد أن نأخذ بهذا الإطلاق، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحاجة الأمة في التفصيل والبيان. فكون النبي ترك التفصيل، إذن الحكم واحد في الحالين. في الحالين أن من زنى بذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الكلام ده يا إخواني، الكلام ده يعرفه القاصي والداني. في بيوت الفلاحين على جهة الخصوص، يعني باعتباري أنا فلاح، الرجل يبني بيتا بدهليز واسع للناس بتسميه ريسبشن، وعلى اليمين والشمال غرف، وفي مقدمة البيت غرفة للضيافة، وكل ولد يكبر، كل ولد يكبر يتزوج في غرفة واحدة، يبقى في البيت الواحد 7 و8 أسر، كل أسرة بغرفة واحدة، وضيوف هؤلاء الأسر جميعا لهم غرفة واحدة، هي غرفة رب البيت أو غرفة الوالد الاستقبال في مقدمة البيت. تصوروا أن 7-10 أولاد ب10 زوجات ب100 عيل في بيت واحد. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام يقر به القاصي والداني، وما ينفعش حد يراجع في هذا. فينظر هذا إلى زوجة هذا، وتنظر زوجة هذا إلى أخو زوجها، فيقع الحب ويقع الغرام وتقع المصائب التي لا طائل لها. ثم تنتقل هذه الشريحة إلى شريحة الزنا بالمحارم في نفس البيت، في نفس البيت. والكلام ده أكثر ما يكون انتشارا بين الفلاحين. وكانوا زمان يقول لك الفلاحين بقى عندهم الأصول، ده كان زمان الكلام ده، كان زمان دلوقتي الولد يقع على أي امرأة تقابله. نعم، وأنا أعتصر مرارة وأنا أقول هذا الكلام، ولكني أرجو بهذا أن تتخذ خطوات عملية جادة للخروج من هذا المأزق الذي سرعان ما يعود بالآثار السلبية على المجتمع وعلى البلاد وعلى العباد في دينهم ودنياهم. فأنا دائما يا إخواني أنبه وأضع يدي على الجرح، ولكني لا أفجره فقط وإنما أضع العلاج له، لأن يعني كما يقول الشاعر تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. وفي الفلاحين نظرا لانتشار الجهل، لو أن واحدا من هؤلاء الأبناء ربنا من عليه بالالتزام ولا حاجة وقال لا الوضع ده وضع اختلاط ومش هينفع وانا اخذ مراتي واخرج بره البيت، كل الأسرة تعاديه، أولهم أبوه وأمه، كل الأسرة تعاديه، وده خرج من عبايتنا والولد ده تكبر علينا وهو ده دين وده إسلام. قولوا لنا بقى يا أخوانا، هو الوحيد اللي فرق العيلة كلها الملتحدة السني ده بالذات، ما هو السني رأى وضعا لا يمكن الصبر عليه لأن عواقبه وخيمة جدا، وبالتالي لابد من علاج جذري لهذا. والإسلام حرم الاختلاط، أنظر إلى امرأة أجنبية لا ممنوع، امرأة أجنبية تنظر إلي ممنوع. لماذا؟ لأن النظرة أول الطريق للفاحشة، النظرة أول الطريق للفاحشة. وبعض الناس يقول ده عمتي دي خالتي، أنا لا يمكن، ده أنا لو شفتها عريانة أغطيها. هو ده الأصل يا أخي اللي أنت تتكلم عنه، هو ده الأصل، ده الواجب عليك. لكن الواقع بيقول إنه ما بقاش كده، الواقع بيقول إن في جرائم بشعة تتم بين المحارم، بين المحارم. رجل منذ حوالي عدة أشهر حدثني أنه يأتي امرأة جده أكثر مما يأتيها جده، ماذا أقول له؟ أنا ماذا أقول له؟ وماذا أملك له؟ ويعيش معه في بيت واحد. قلت يا أخي اخرج من هذا البيت ولا تدخله بعد ذلك أبدا، أبدا لا تدخله. علاج جذري للمشكلة، ولكن العلاج الشرعي في ظل غياب الشريعة أن يتوب إلى الله عز وجل، وفي حضورها هذا يقتل، يقتل ضربة واحدة بالسيف. يزني بامرأة جدي بامرأة أبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ هذا عالم الغابة، عالم الوحوش والسباع والأسود، لا عالم الإنسانية، فضلا عن عالم الإسلام، عالم الطهر والنقاء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا المذهب وأصح المذاهب أن من زنى بذات محرم يقتل، على كل حال لدلالة النص الصريح على ذلك، نص صريح في ذلك. فالمسألة الثانية التي أريد أن أتكلم فيها بعد أن آذيت أسماعكم بما قلت، ولكن لابد لي من قوله، لانتشاري في المجتمع بما يثبت حد الزنا، بما يثبت حد الزنا. انا عشان اثبت حد الزنا على واحد اثبته ازاي؟ اثبته ازاي؟ كما يقولون الاقرار سيد الادلة، الاقرار سيد الادلة، يعني الاعتراف، الاعتراف. اذا زنى الزاني ذهب الى السلطان او الحاكم او القاضي وشهد بين يديه 4 شهادات أنه زنى، لأن ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه زنى واعترف بين يدي النبي 4 مرات بالزنا، والنبي في كل مرة يعرض عنه ويدي وشه الناحية الثانية، ولكن ماعز يأتيه من قبل وجهه فيشهد الثانية ويشهد الثالثة ويشهد الرابعة، فإذا شهد الرابعة فماذا عساه النبي أن يفعل؟ لابد أن يقيم عليه الحد. ولكن النبي يقول يستوثق، يقول لعل صاحبكم مجنون. أبي جنون؟ قالوا لا، ما به جنون يا رسول الله، مجنون أبدا ولا نعرف عنه الجنون، ده عقله كده. طيب، لعل صاحبكم قد سكر، سكران. ثم استدعاه النبي فقال ادنه مني، فدنا منه حتى اشتم النبي رائحة فمه، استنكه فمه فما وجد به خمرا، وبالتالي ليس سكرا. فقال النبي لعلك لا تعرف ما الزنا، يمكن قبلت، يمكن فاخذت، يمكن عانقت، وأنت تتصور أن هذا هو الزنا الذي يقام به الحد. فقال لا يا رسول الله، زنيت بها. قال أتعرف ما الزنا؟ أدخل هذا منك في ذاك منها، كما يدخل الرشاء في البئر، الجردل يعني يدخل في المية كده في البئر. قال نعم يا رسول الله. قال أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد. فذكرت هذا يا إخواني لأبين أن الإقرار سيد الأدلة. إذا اعترف الزاني 4 مرات ولا بد من 4 مرات، والمسألة محل خلاف، مذهب الجمهور أن الزاني يعترف 4 مرات، يعترف 4 مرات. ليه 4 مرات؟ لأن الطريقة الثانية لإثبات حد الزنا شهادة 4 شهود أنهم رأوا بأعينهم الإيلاج، دخول ذكر الزاني في فرج الزانية. هذه هي الطريقة الثانية لإثبات. لو كانوا ثلاثة لا يجوز لهم أن يرفعوا الأمر للقاضي أبدا، إذا لم يكن معهم رابع قد شهد وعاين الجريمة نفسها. يقام على الثلاثة حد القذف. شوفوا طهارة المجتمع، طهارة المجتمع المسلم أنه لا يحب إشاعة الفاحشة أبدا، لأن اللي بيسمع عن جريمة يا إخواني بيحب يجربها ويمارس بنفسه. ولذلك لو شهد 4 شهدوا الجريمة، مش واحد حاطط ايده في منجش واحدة وماشي، او واحد بيقبل واحدة او بيغمز لها او بيبصبص لها، كل ده زنا، كما قال النبي عليه السلام كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، الخطوات إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا كان هذا كله نوع زنا، لكنه زنا لا يقام به الحد، لا يقام به الحد، ولكنه زنا يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة البينة التي يقام عليها الحد. وذلك لا يقام الحد إلا على من باشر الزنا الفعلي بينه وبين امرأة لا تحل له، أي ليست زوجا ولا أم ولد ولا أمة، قد تزوجها. فهنا نقول إن الإقرار 4 مرات قام مقام الشهادة، أي شهادة 4 شهود، شهادة 4 شهود. فإما أن يعترف الزاني 4 مرات فيقام عليه الحد، وإما أن يشهد 4 لا يقلون عن ذلك في هذه الجريمة بالذات، 4 شهود، حينئذ يقام الحد. فإذا كانوا 3 ورفعوا الأمر يقام عليهم حد القذف، لأنهم قذفوا امرأة الأصل أنها محصنة، الأصل أنها طاهرة شريفة عفيفة، بخلاف ما نراه الآن أن واحدا واحد مش ثلاثة يشوف واحد ماشي مع واحد أمر شديد ومنكر يجب تغييره. لكن هذا شيء وادعاء أنه زان بها شيء آخر بلية أخرى. فمن ادعى أن فلانا يزني بفلانة ولم ير شيئا يجب أن يقام عليه حد القذف واحد أو اثنين أو ثلاثة ليكون المجتمع طاهرا شريفا عفيفا. وسيظهر ذلك معنا في أثناء سردنا لنصوص حد الزنا من الكتب التسعة كما هو موعدنا معكم. ولكني أردت الآن في عجالة أن أبين لا يقام حد الزنا إلا بهذين الطريقين. الطريق الأول الاعتراف والإقرار من الزاني 4 مرات ثم شهادة الشهود 4 أنهم رأوا الجريمة رأي العين رأي العين. أما المقدمات إلى ذلك فلا يقام بها الحد وإن كانت أمرا منكرا كما قلنا. السؤال الآن هل يقام أو هل يثبت حد الزنا بالحبل؟ امرأة حبلة قرينة قرينة على الزنا. فهل إذا رأينا امرأة حبلة حامل يقام عليها الحد حد الزنا بمجرد الحبل أو الحمل أم لا يقام؟ مسألة محل خلاف بين الفقهاء ولعله سيأتي معنا في حد السكر والخمر شرب الخمر أن الحد لا يقام على السكران بقرينة السكر. ما أنا ممكن أشرب دي الكوباية دي هم جايبينها لي على أنها مية واللي انتوا شايفينها دلوقتي اي واحد يبص للكوبايه دي دلوقتي بيقول ده جايبين للشيخ كوبايه ميه عشان يشرب. وبعد ما شربت سكرت هو جابها لي فيها خمر متعمد هو صب من زجاجه فيها خمر هو لا يعرف ان زجاجه فيها خمر وبالتالي أنا لا أعرف أن هذا خمر أنا أشربه على أنها ماء فإذا بها خمر فسكرت منها. فهل مجرد السكر يقام به الحد كقرينة على شرب الخمر؟ الجواب لا. ليه؟ وهذا خطأ أنا أخذت على سبيل الخطأ والخطأ دارئ للحد. طب ما أنا ممكن أقول لك برضو أن الحبل والحمل ممكن يكون امرأة نومها تقيل جدا 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 وقع بها فاجر من الفجار فحملت فما ذنبها ان يقام عليها الحد؟ امرأة ادعت ان لها زوجة ولا يلزمني كقاضي او سلطان ان الزمها بقيام البرهان والدليل على الزوج وخاصة في زمن أو في أمكنة لا تعتمد أو لا تهتم ولا تعنى بتسجيل الزواج في المحاكم ولا زال هناك بدو وأعراب وشيء من هنا وهناك في ناس كتير جدا غير مسجلة في الأوراق الرسمية. فامرأة تزعم أن لا زوج خلاص هي حرة هي حرة في هذا وأنا لا ألزمها بإثبات الزوجية. هي ادعت خلاص خرجت منين؟ من الحد. ربما تزوجها بولي وشهود عدول وجامعها وفي صبيحة اليوم طلقها فله ذلك. والنبي عليه السلام تزوج وطلق في نفس الليلة فلا حرج عليه في ذلك. والطلاق إنما هو مشروع كمشروعية الزواج سواء بسواء فالذي شرع هذا وذاك ورب العالمين تبارك وتعالى. فإذا استحالت العشرة بين الزوجين فيغني الله كلا من سعته، ولكل واحد منهما في ذمة الآخر حقوق وعليه واجبات، فإن أداها في الدنيا فبها ونعمت، وإلا فالله تبارك وتعالى حكم عدل قسط يحق الحق ويبطل الباطل، فإن كان في الدنيا وإلا ففي الآخرة، فسيدفع الضن بحق الآخرين في أحد اليومين، إما في يوم الدنيا وإما في يوم الآخرة. هنا يا أخواني نقول إن الحبل أو الحمل لا يقام به الحد. لماذا؟ للشبهات الواردة التي يمكن أن ترد على الحبل. ربما ادعت أنها ذات زوج أو سيد، أو تذكر شبهة دارئة للحد كدعوى أنها مكرهة، تقول أكرهني رجل أو اغتصبني رجل في طريق مظلم أو في طريق بعيد عن العمران، أنا لا أعرف، اغتصبني وهرب بأمارة ظاهرة، كأن تأتي مثلا مستغيثة، واحدة تطلع من الدرة ولا من أرض ولا من مكان مظلم، تطلع تجري في العمران والبنيان وتقول الحقوني الحقوني، لحينها بعد جريمة الزنا ما تمت وظهر الحمل بعد ذلك. لكن يا إخواني ليس من هذا الباب أبدا ما نسمعه اليوم وكل يوم، امرأة حامل منين ده يا أم جعضيد انت؟ تقول من الجن، الجن بيجيني بيجمعني. لا، هذه ليست دارئة للحد، ليست دارئة للحد، وإلا فلو اعتبرنا أن هذه دعوة دارئة للحد لادعت كل زانية أنها حامل من الجن، أنها حامل من الجن، فلا يمكن اعتبار هذا أبدا. وكل امرأة فاجرة زانية تدعي هذا الدعوة نقول لها هيهات هيهات، أنت زانية ويلزمك التوبة، ويلزمك التوبة، أن تتوبي إلى الله عز وجل، فإن هذا ليس من فعل الجن وإنما هو من فعل الفاجرين والفجار من الإنس، من الإنس. نعم، فهذان القيدان لمن يقول بأن الحد يقام بمجرد الحبل. طب ما هم برضو الذين قالوا هذا، الذين قالوا هذا إنما قيدوا هذا الرأي بهذه المقيدات وهذه القرائن والضوابط التي ذكرناها، التي ذكرناها، ويستدلون كذلك بحديث بصرة رضي الله عنه قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صداق بما استحللت من فرجها، يعني أعطيها المهر لأنك جامعتها، وخير ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها أو قال فحدوها. هذا الحديث أخرجه أبو داود ولكنه حديث ضعيف فلا حجة فيه في باب الأحكام والحدود. أما الرأي الثاني، أما الرأي الثاني وهو عدم إقامة الحد بالحبل، وهو الذي قلنا أنه الراجح، فلا يثبت الزنا إلا ببينة أو اعتراف. بينة 4 شهود يشهدهم، أو اعتراف 4 مرات. فإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وسئلت فادعت إكراها أو أنها لها زوج متزوجة أو نحو ذلك من وجوه الدفع، لم تحد بمجرد الحبل لأنه لا ينهض لقيام الحد ولو لم تأتي بينة على ذلك. وهذا مذهب الحنفية والشافعية وهو المعتمد في مذهب الحنابلة. أدلتهم إيه بقى؟ أدلتهم القاعدة الفقهية المضطردة المستمرة في دين الله عز وجل أن الحدود تدرأ بشبهات، الحدود تدرأ وترفع بأدنى شبهة، بأدنى شبهة، وهذا إجماع أهل العلم على الظاهرية. فلو قالت امرأة مثلا أنها أكرهت على الزنا، هل تحد؟ الجواب لا، لا حد عليها. ويحتمل أن الحمل من وطئ رجل واقعها في نومها وهي ثقيلة النوم كما قلنا، ويحتمل أنه من وطئ شبهة، ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرج المرأة إما بفعلها أو بفعل غيرها، وهذا يحصل به الحبل كذلك. ولذلك يا إخواني يحسن بي وعفوا لجرح مشاعركم، ولكنه أمر مهم، أمر مهم. أحيانا يكون في البيت الواحد أولاد بالغين وبنات بالغات، ويحصل احتلام من الولد، فيتعلق المني بثوبه أو بملابسه الداخلية، فيجتمع هذا مع ملابس داخلية للبنت، فينتقل المني من ثوب الولد إلى بدن البنت فيحصل اللقاح. وهذا كلام علمي أنا لا أستطيع الآن أن أفصله تفصيلا لأني لست من أهل العلم في هذا الباب، ولكن لو أنكم سألتم خبراء وأطباء لدلوكم علميا على ما أقوله أنا الآن. ولذلك يحسن أن تغسل الأم أو البنت ملابسها في غسالة بغير اجتماع مع ملابس الأولاد، هذه مرة وتلك مرة أخرى، والله تعالى يحفظنا ويسترنا في بناتنا ونسائنا وأولادنا. فإذا كان الحد يدرأ بالشبهة، والشبهة هنا واردة، صار وجود الحبل قرينة ضعيفة لا تقوى على إيجاب الحد، فلازم الضرب، لازم الضرب. وكذلك من أقضية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في درء الحد بأقل الشبهات ما جاء من قصة شراحة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق، أن عليا أتي بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي رضي الله عنه: لعل الرجل استكرهك. فقالت: لا، لم يستكرهني. قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة وانت نايمة. قالت: لا. فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس 100 جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربهم بالدرة، يعني مر الناس عليها كذا، كل واحد يمر عليها يضربها، كل واحد يمر عليها يضربها، وكأن الناس تحلقوا حولها حلقة. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ليس هكذا يقام الحد، وإنما يقام الحد بأن تصفوا صفوفا كصفوف الصلاة، ويأخذ كل منكم بحجر أو نعل أو جريد أو غير ذلك فيرجمها، فإذا فرغ الصف الأول انصرفوا، وجاء الصف الثاني فرجموا المرأة، وهكذا حتى تموت المرأة. هكذا اعتبر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن إكراه المرأة أو غفلة المرأة عن الزنا أمر يدرأ الحد، أمر يدرأ الحد. وهذه الحكاية في صحيح البخاري. وهناك قصة أخرى كذلك في مصنف عبد الرزاق أنه بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة متعبدة، امرأة عابدة مقيمة في محرابها دائما، حملت، فقال عمر: أراها قامت من الليل، أراها قامت من الليل تصلي، فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة، يعني فاجر من الفجار، أتاها من خلفها في قبولها، فتجشمها فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها. يعني قال خلاص هذه المرأة لا يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها في حين خشوعها وغيابها في أثناء سجدة لربها فجر بها فاجر رغما عنها، فجعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك شبهة دارئة للحد، شبهة دارئة للحد. وهناك قصة أخرى لامرأة يمانية، روى عبد الرزاق أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، مثل شهاب النار. فكتب عمر: تهامية تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد، أمر أن يدرأ عنها الحد. لماذا؟ لأن رجلا أتاها وهي نائمة، والنوم دارئ للحد. انظروا إلى نظافة الإسلام وبعده عن إراقة الدماء، فديننا دين طهارة وعفاف ونقاء وصلاح وأمان للمجتمع كله، مجتمع الأرض، مجتمع العالم كله. بل هناك حيلة مشروعة في درء الحد. إيه الحيلة دي؟ هقولها لك في خلال دقيقتين ثلاثة لأن الوقت انتهى. تصور لو أن أربعة جاءوا عند الحاكم ليشهدوا أنهم رأوا بأعينهم الحد، يعني الجريمة، فإما أن يقر الزاني وإما ألا يقر. فانظروا إذا قال الزاني بعد شهادة الشهود الأربعة: نعم أنا زنيت، أبطل شهادة الأربعة، أبطل شهادة الأربعة. لماذا؟ لأن الإقرار لا يحتاج معه إلى بينة اللي هي شهادة الشهود. إذا أقر فقد أبطل شهادة الشهود، ولو أقر مرة واحدة فقد أبطل شهادة الأربعة، أبطل شهادة مين؟ الأربعة. لماذا؟ لأننا لا نحتاج مع الإقرار إلى شهادة. فإذا شهد أربعة عند القاضي أن فلانا زنى وقد رأينا الزنا بأعيننا، وجاء هذا الزاني وقال: نعم أنا زنيت، نعم أنا زنيت، فتبطل شهادة الأربعة ولكن لا يقام عليه الحد. كيف؟ لأنه اعترف مرة واحدة، ولا يجوز للقاضي أن يحمله على أن يعترف ثلاث مرات أخريات. فإذا اعترف هو أربع مرات أقيم عليه الحد، وإذا اعترف مرة واحدة، فلا يجوز للقاضي أن يحمله على بقية نصاب الاعتراف، كما لا يجوز له أن يحده لأنه اعترف مرة واحدة. فإذا رجع المعترف في إقراره واعترافه لا يقام عليه الحد، ويحسن به أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذه هي الحيلة الوحيدة التي يسقط بها الحد، وهي الحيلة المشروعة الوحيدة في إسقاط الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا من جميع الذنوب والآثام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب، بالعلم بل بالأدب ودم